بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: إذا خرج السلطان يقاتل المسلمين من أجل الملك فلا يقاتل معه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك قال: قلت لجندب: إني قد بايعت هؤلاء، يعني ابن الزبير، وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام، فقال: أمسك. فقلت: إنهم يأبون. قال: افتدي بمالك. قال: قلت: إنهم يأبون إلا أن أقاتل معهم بالسيف. فقال جندب: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. قال وشعبة أحسبه قال قال شعبة وأحسبه قال فيقول: على ما قتلته؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. قال: فقال جندب: فاتقها، يتجنبها، لا تقع فيما دل عليه هذا الحديث. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران به. وقال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن أبي عمران به. وقال الإمام النسائي: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني قال حدثني جندب قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيما قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. قال جندب: فاتقها، هذا حديث صحيح. رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن محمد بن تميم، وقد وثقه النسائي. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذ بيد الرجل فيقول: يا رب، إن هذا قتلني. فيقول له الله: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. هذا الذي قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. ويجيء الرجل آخذ بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. ينطقه الله بما كان ينويه وما يقصده وما فعله. فيقول: فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن المستمر، وقد قال النسائي إنه صدوق. جندب روى الحديث عن واسطة، وجندب صحابي، والصحابة يروي بعضهم عن بعض وكلهم عدول. والحديث الثاني عن ابن مسعود، الحديث الأول عن جندب، فيه مشورة ثم دليل عليها. استشاره أبو عمران الجوني أبو عبد الملك، في أمر مهم، وهو أنه قد بايع ابن الزبير على أن يخرج معه، يخرج معه إلى الشام، لقتال أناس في الحقيقة مسلمون، وإن كانوا مختلفين في جانب الملك. فنصحه جندب أن يمسك وأن يبقى ولا يذهب لقتال المسلمين. فقال له إنهم يأبون ولا بد من ذلك، فذكره الحديث ومضى. يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة، أي من المسلمين وحتى أيضا من غيرهم، والله حكم عدل. فيقول: لما قتلته؟ فيقول: لتكون لك العزة. فيقول: إنها لي، ولا يكون عليه أي إثم من وراء ذلك، بل هو مأجور، والمقتول في النار والقاتل في الجنة، لأنه قتله نصرة لله وإقامة لتوحيده. والآخر يجيء شاكيا فيقول الله عز وجل: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيبوء بإثمه، أي يتحمل إثم القتل، وإثم القتل إثم كبير. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهو إثم كبير. ومعلوم جرم القاتل وضيق صدره وسواد وجهه وسوء حاله، إلا أن يحصل له توبة صادقة فعسى الله أن يتداركه بها. وإلا فكثير من القاتلين عمدا بغيا وعدوا هلكا، لا يجدون للعمل الصالح رغبة، ولا تندفع نفوسهم إلى خير، يضيق عليهم حالهم ودينهم، حتى قد يؤدي بهم ذلك إلى الردة، إلى الكفر بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالله أعلم، يسأله وهو أعلم، ولكن إقامة الحجة عليه لما قتلته لا تخفى عليه خافية. ولكن هذا نظير اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ونظير قول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الآيات: وفيه دلالة على الوقوف بين يدي الله الظالم والمظلوم للمحاكمة لما قتلته، وفيه دلالة على أنه في ذلك اليوم ما يحتاج إلى شهود، الظالم ينطق بما صنع والمظلوم يأخذ حقه. وفيه دلالة على أن الله عز وجل أحكم الحاكمين، فربما كان في هذه الدنيا الظالم له قدرة على تمييع قضية المظلوم بدون أي استفادة له بوسائط أو غير ذلك فتذوب ولا شأن لها، تصير لا شأن لها قضية المظلوم، لكن يوم القيامة لا يستطيع كلمة وجوابها. وفيه دلالة على أن الإنسان يجب أن يتدبر ما يقدم عليه في هذه الدنيا، فإن قدومه على الشيء في هذه الدنيا سيجنيه يوم القيامة. فهؤلاء العساكر والجيوش من زمن قديم وحديث، مبدأ كثير منهم نفذ ثم اسأل، يعني القائد إذا قال امضي إلى كذا كذا وكذا خلاص يمضي، لا يدري من أجل إيش ولماذا، التنفيذ مباشرة، ثم إذا أراد أن يسأل بعد أن يقترف الذنوب، بعد أن يهلك، بعد أن يقتل المسلمين ويفعل ويفعل ويفعل، يرجع يقول ممكن يناقش إذا احتاج إلى النقاش وإلا مضى. هذا مبدأ باطل لا يجوز، والواجب أن يسأل. إذا قيل اقتل فلان افعل كذا يقول ما القضية، لماذا أفعل هذا، هذا مسلم ولا أطيق أن أقتله لمجرد أنه يعني شيء يحصل لك أنت من الدنيا، فهو يقول لا إله إلا الله، كل المسلمين مسلم، حرام دمه وماله وعرضه. أما إذا كان باغيا فنعم، البغاة يقاتلون ويقاتل جيوش الحكام معهم على البغاة، لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. هذا بين فئة وأخرى، فما بالك بينها وبين الوالي. الشاهد على أن الإنسان يتدبر ما يقدم عليه، حديث ابن مسعود نظيره، فهما في باب واحد، باب إذا خرج السلطان يقاتل المسلمين من أجل الملك فلا يقاتل معه. هذا لو خرج هو نفسه فكيف بإرسال من يقتل وهو لم يخرج بنفسه؟ وكذا أيضا التعذيب، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقتل النفس التي حرم الله بغير جرم وبغير ما يستحق به ذلك المقتول ذلك القتل، بغير ما يستحق به القتل، إنما هو من أجل عزة فلان من الناس لأمر دنيوي، هذا جرم لا طاعة فيه. وفيه دلالة على السؤال، وأنه إن كان مؤمنا القاتل يسأل، وما جاء في حديث ذلك العرض يا عائشة من نوقش الحساب هلك، على أن هذا القاتل من ضمن الهلكة إلا أن يتداركه الله، إذا نوقش الحساب لما قتلته يصير هالكا بذنبه، فإن كان من ذوي التوحيد تداركه الله برحمته بتبسب توحيده. وأن الأعمال إن كانت لله تخلص بها العبد، وإن كانت للعباد وليست لله صارت شركا وتنديدا يهلك بها صاحبها، سواء من أجل العطاءات والدنيا أو من أجل المدح والثناء أو من أجل القرابة والعنصرية والعصبية أو غير ذلك، كل ذلك لا يقبله الله، وإنما يقبل ما كان لوجهه. وفيه دلالة أن الإنسان تكون له عزة من جنس ضعفه، فليست له عزة، ليست له عزة إلا بقدر طاعته لله سبحانه وتعالى. فمن أراد العزة لشخص من الناس عصيانا لله عز وجل فلا عزة له البتة، بل هو مهان مذل، ومن يهن الله فما له المكرم من مكرم. فإذا كان ابتغى العزة بعزة الله سبحانه وتعالى وبطاعته وبمرضاته ينال منها ما قدر له، وإذا ابتغى العزة بالظلم والبغي والقصر والجبر وما إلى ذلك مما يحصل من ظلمات فرعون وهامان وأمثال هؤلاء فهو مهان، لا ينفعه بطشه ولا ظلمه ولا جبروته. حاول فرعون أن يصل إلى مستوى بعيد ليس لأحد من البشر في العزة، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ مصر عندها أملاك عظيمة، هو رئيس مصر كان ملكها، وما هو معترف أنه عبارة عن ملك، لا بل رب، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، جمعهم ويقوله أنا ربكم الأعلى. زهى بنفسه هذا الزهو العظيم فأهانه رب العزة سبحانه وتعالى ذلك الهون العظيم. الآن حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وكم من الآيات في ذم فرعون وأصحاب الجبروت وصناديد قريش الذين ضادوا الحق وقاموا مناهضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله الحق، مشركين معرضين قتلوا وألقوا في قليب بئر مطوية عبرة لغيرهم حتى أنتنوا صاروا منتنين. هذان حديثان، الأول حديث جندب عن صحابي، هذا هو الظاهر عن صحابي بلا شك، الصحابي يروي بعضهم عن ضلع سيما، وجندب صحابي كبير. والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود وبنحو بعضهما من بعض. المعنوي، القتل المعنوي، الأدلة هذه في قتله وإزهاق روحه، وأما من حيث تحطيم معنويته من حيث فهذا ظلم ولا يصل في المعنى يعني في الجرم نحو هذا، ولكنه من سائر الظلم والظلمات. تفضلوا وفقكم الله.